بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. قال البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الهبة وفضلها. والهبة هي عطية، وهي نوع من أنواع البر، وهي تكون قد تكون من أفضل شيء ومن أوسط شيء ومن أدنى شيء، ولكنها غالبا على سبيل الهدية، غالبا على سبيل الهدية. وهناك أنواع من الإنفاق، أنواع من الإنفاق. مثلا على رأس النفقات الصدقة والهبة، الصدقة والهبة. والفرق بينهما كما بين السماء والأرض. الصدقة أنت تعطي شيئا ترجو أجره وزكره فقط، وقد تعطيه لمن تحب ولمن لا تحب، هذا الصدقة. يمكن إنسان أمامك مسكين، فقير، صديق، عدو، تعطيه من الصدقة. أما غالبا الهبة لا تكون إلا لمحب، إنك تهدي هذه غالبا لا تقول إلا لمحب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حرم عليه الصدقة وجاز له الهدي، وحرم عليه وعلى آل بيته الصدقة، لأن الصدقة كما قلنا لا تعطى إلا عطية عامة، وربما يكون فيها نوع من المن، بخلاف الهدية. فالهدية لا تكون إلا من محب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل: الصدقة أم هدية؟ فإن كان صدقة، وطبعا المتصدق غالبا كما قلنا يعطيها بغض النظر عمن يعطي، إنما يرجو يعني أجرها وبرها عند الله عز وجل، فيسأله: أصدقة أم هدية؟ فإن كانت صدقة ردها، وإن كانت هدية قبلها، لأن الهدية من محب، لا يمل ولا يتعطف ولا يشعر أنه قدم شيء، إنما هو أعطى، ولو قال أن يعطي من نفسه لأعطى. ولذلك لما تصدق على بريرة، فمن هذا المال الذي صدق عليها أهدت منه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل لها إنها صدقة، أي هذا المال تصدق بها عليها من الصدقة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أصل معنى الصدقة ومعنى الهدية أو الهدية، قال: إنها لها صدقة، يعني الذي أعطاها فصدق بها عليها، ولنا هدية، وهي ما أعطته لنا على سبيل المحبة الخالصة، هدية. وهذا طبعا فرق بين الطرفين، وهذا الأمر طبعا يعني لأرباب القلوب وأصحاب الفطن وأصحاب النفوس الذكية. والإنسان لا يدري، هل مثلا واحد يعطيك شيء، شخص أعطاك قلما، زي الشيخ مجاهد كده أعطاني قلم جزاه الله خير، فهذا القلم مثلا أفكر أقول له: الشيخ مجاهد، هذه صدقة ولا هدية؟ هيبقى مشكلة. لكن أنظر في الذي أعطاني، لما هذه العطية؟ وبقلبي ومقياسي أقبل. واضح ازاي؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل هدية بريرة رغم أنها تصدق بها عليها، لأنها أعطتها على سبيل المحبة، أعطتها على سبيل المحبة، أما هي أخذتها أو الذي أعطاها إياها على سبيل الصدقة. وطبعا كما قلنا آل البيت فقط هم الذين تحرم عليهم الصدقة، لكن أي إنسان يجوز أن يأخذ الصدقة، لكن على سبيل الترفع، على سبيل إن الإنسان يترك موضوع الصدقة على سبيل الترفع الذي أحتاجه. والصدقة والزكاة أيضا بينهما شعرة، الصدقة والزكاة بينهما شعرة. كما قلنا الصدقة قد تؤتى أو تعطى لمحتاج ظني، أما الزكاة فلابد أن تكون لمحتاج يقيني. يعني مثلا أنا تهيأت كده أن في واحد ده محتاج لكن غير متيقن، فجزء نعطيه من الصدقة. أما بالنسبة للزكاة لابد أن يكون متيقنا أنه فقير أو مسكين أو محتاج أو من أهل الزكوات التي شرعها ربنا تبارك وتعالى للفقراء والمساكين والعاملين عليها والغارمين وفي الرقاب. كل هؤلاء الأصناف جاز أن تعطي واحدا منها أو أن تعطي لأكثر. يعني ليس إلزاما أنك لابد أنك تجمع السبع أصناف وتعطيهم أبدا، أنك ممكن تختار واحد من السبعة وتعطيه، تختار اثنان فتعطيه، تختار الكل لا حرج، فأنت مخير في عطيتك. إذا هنا الزكاة لابد أن يكون يقيني أنه من أصحاب الزكوات. أما الصدقة ظني، فإنسان يعطي من الصدقات قد تتيقن أنه محتاج وقد لا تتيقن أنه غير غير محتاج. والصدقة أشمل وأعم من الزكاة، لأن الزكاة واجبة فريضة، والصدقة نافلة سنة، والإكثار من النوافل يعد بابا لتدعيم الزكوات أو الأصل. ولذلك عندنا الصلوات كم صلاة في اليوم الواجبة؟ الحمد لله أكيد خمس صلوات في اليوم والليل، لكن لو أن الإنسان صلى بألف ركعة في يوم وليلة لا حرج، مفتوح الباب. لو أن الإنسان صلى بركعتين في اليوم والليلة لا حرج، فالنوافل مفتوح. أما بالنسبة للفرائض فهي ثابتة نفس القدر بالنسبة للزكوات بالنسبة لك محددة، أما بالنسبة للنفل أو الصدقة مفتوح. لو أن إنسانا تصدق بمال كل لا حرج، تصدق بنصف مال لا حرج. وكما قلنا الصدقات الإنسان بيرى أن فيها عوزة واحتياج شخص محتاج، بخلاف ما يتعلق بها قلنا بالهبة أو الهدية، فالهدية قد تعطيها لأغنى الناس، واحد غني جدا وتقرب له هدية على سبيل الهدية، أي أنواع الهدايا، تعطيه طعام، تعطيه كساء، تعطيه أي شيء عيني، أي شيء موجود تعطيه على سبيل الهدية. والمحب لا يرد الهدية، يبقى الهدية بين طرفين، واحد محب بيعطي وكذلك الآخر يأخذ، إلا إذا خاف على نفسه من المعطي. وممكن واحد يديني هدية وطول ما قاعد يقول ده أنا اديت لفلان شيء الفلان واديت لفلان شيء العلان، فهذه طبعا مشكلة من المشاكل الكبيرة جدا. زي مثلا واحد كده كان مسافر السعودية وراح جاب لك جلابية، وطول ما قاعد يشوف والله دي أنا لفيت مكة كلها عشان أجيب الجلابية بتاعت الأخ فلان الفلاني، ده أنا جايبها جلابية يعني من أفخم أنواع الثياب، وطول ما هو قاعد هيخليه ما يعرفش يلبس الجلابية. وعلى هذا من هذا الصنف الكثير. فالإنسان لو وجد أن هناك شخص سيمن عليه بالعطية يغلق الباب تماما، يقول دي هدية دي أنا محب أنا كذا، أغلق. واضح إزاي؟ يبقى إذا الإنسان لا ينبغي أن يذل نفسه. كيف يذل نفسه؟ أن يتعرض من البلاء ما لا يطيق. يعني بص ممكن بقى تفتن واحد ممكن يدوش لك راسك، قد يعطيك شيئا وتلاقي كل الخبر انتشر أن فلان قد من عليك، أن فلان قد أعطاك. ولذلك أعظم نعمة في المال الإخفاء. يعني لو تأملنا كده في السبعة الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظل، إمام عادل ظاهر ولا خفي؟ ظاهر، لأن العدل ظاهر والجور ظاهر عدل، وكلما أظهر العدل كلما علت مكانته. إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله عز وجل، ظاهر ولا خفي؟ ظاهر، شاب من البداية ما له كبوة ويظهر الطاعات وما شاء الله في الوقت، وشاب نشأ في طاعة الله عز وجل، ورجلان يتحب في الله، الظاهر يظهر محبة فلان ويظهر محبة فلان أخي في الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمسجد، الظاهر. لكن تأمل هذه الجزئية، ورجل تصدق بصدقة أخفاها فلا تعلم يمينه ما تنفق شمال، يعني معناها في هذا الباب إمعان، تعلم يمينه، ما هي دي رواية الزهري ماشي، فلا تعلم شماله ما تنفق يمينه، فإمعانا في إخفاء الصدق. رواية يمينه ما تنفق شمال المعمر عن الزهري ووهم في هوى المعمر، فعلى هذا إمعان في الإخفاء، إنه بحاول إدى بالشمال إدى باليمين رماها قدام مش عارف كذا، وذلك كان دين العابدين يبخل، زين العابدين كان قليل جدا غير، وكان الحكام يتقربون إليه بالهدايا والعطايا، يجي مثلا كان معاوية يبعث له مثلا إيه 1,000,000، يجي مش عارف مين يبعث له، كان يتقربون إليه، فكان يبخل، يعني يقول ده بخيل وممسك ما بيديش محد فعلا انه بيدي لحد حاجة. فلما مات علي بن زين العابدين علم الناس انه كان ينفق على غالب بيوتات المدينة الفقراء، حتى ان 100 أسرة يعني عوزت واحتاجت وانكشفت بعد موت علي بن زين العابدين. شوف اخفاها يعني معانا في الاخفاء. ورجل قال لا تصدقن الليل، إمعانا في الإخفاء، يعني عاوز يتصدق بس مش حد يعرف عنه خالص. القضية هنا يا أخوانا لأن هذا المال له في القلوب موضع ومكان من المعطي والآخذ، واضح إزاي؟ يعني ممكن مثلا أنا أعمل أي حاجة لكن ما تاخدش من جيبي حاجة، الفلوس دي مشكلة، حاسس كده جيبي مدفيني، لما ألاقي الفلوس محطوطة فيه ينقص منها حاجة ألاقيني حسيت إيه ببرد، وبدات ايه احس كده بايه، كل ما الفلوس خلصت يا شيخ عبد الله بيجي لك ايه في الصيف الواحد يحس انه بترعش، لكن لها وقع في النفس. فمن ثم اعظم ابواب المال الاسرار في النفق. فرجل قال بقى رجل عاوز ايه، يعني يتصدق بصدقه خفيه لا يعلم بها احد البت اطلاقا، فقال لتصدقن الليل، وراح جمع مال وماشي بالليل، لقى واحد قال كويس ده اكيد خرج من البيت ومن بلده او المكان اللي فيه عشان محتاج، وراح ايه اعطاه الصدقه من غير ما يشوفه بالليل في ظلام. فبعد ذلك الراجل اللي خد الصدقه ده طلع كان راجل غني، طلع الصبح وقعد يقول اصبروا ده انا بالليل واحد اداني صدقه، فاصبح الناس يتحدثون تصدق الليل على غني. صاحبنا اللي تصدق الصدقة سمع الخبر كاد أن يموت كمدا، ده أنا عمال تعبان وسهران طول الليل ومستني لما الناس تنام وأدور على واحد مسكين أو فقير أعطيه هذه الصدقة يطلع غني، على غني بيتحسر. فبعدها الليلة اللي بعدها قال لا تصدقن الليل، الليلة دي بقى هدور إيه وأدور. فالمهم فضل ماشي بالليل دور بص لقى واحد وشكله كده برضه يحاول يتأمل شوية يعني من بعيد، وراح مديله الصدقة. صاحبنا ده كان حرامي سارق، أصبح الصبح يا أخوانا ده أنا واحد اداني بالليل صدقة وكفاني وأواني وكان هذا الكلام، فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على سارق. فالرجل جه في الليلة اللي بعدها قال لا ده الموضوع بقى صعب، ندور على إيه بلاش الرجالة، عسى ان يرزقني الله بامراه تكون ايه محتاجه ارمله مسكينه. فراى امراه بالليل ماشيه بالليل ومش كده، وراح بسرعه وراح مديها الصدقه. فهذه المراه كانت زانيه والعياذ بالله، بغي من البغايا. فبدات الصبح ايه وتصدق عليه الليل، توصل الخبر تصدق على زاني. الرجل بقى طبعا ايه يعني اصابه حاله من الاحباط. واحيانا يكون الانسان بالذات المال لو وضعه في موضع غير موضعه بيتاذى اذى شديد، ان كما قلنا للمال وقع في النفوس ووقع في في هذه الأبواب التي يصعب على الإنسان إن هو يتداركها. يعني ممكن مثلا تحسن لشخص وتحسن له أنت محب راضي، تجد أن هذا الشخص يسيء إليك حتى لو بعد مدة، تجد أن هذه الإساءة انعكست على مالك والصدقة اللي أنت بقالها 20-30 سنة، ده أنا ده خير من لحم كتافي، ده أنا عملت وعملت وعملت، وتفضل تبك وتكب لأنك تضعف لا تقدر أنك أحسنت بأصعب شيء عندك اللي هو المال، وهو أساء بعد فترة ولو طويلة تنسى، أو هو ينسى أنت ما بتنساش لأن صاحب المال لا ينسى أبدا. فالرجل طبعا حصل له من الحسرة والألم، فأرسل الله إليه ملك أخبره بأن صدقتك قبلت، أما صدقتك فقد قبلت، قبلها الله عز وجل لأن بالنية، مش مهم إن أنا أقعد أفحفر وأعمل أقول له دين بطاقتك وأنت ساكن فين ومعاشك قد إيه وبتسمينهم قد إيه وظروفك إيه وحالتك قد إيه، أنا فاهم ما ينفعش الكلام ده، الصدقة على سبيل الظن. فأما الغني فلعله أن ينفق لما يلاقي الناس بتدي هيعطي، وأما السارق فلعله أن يتوب عن سرقته، وأما البغي فلعله أن تتوب عن بغاها تصبح امرأة عفيفة، وهكذا. فلذلك قضايا الأموال كما قلنا لها في القلوب موضع ومكان، فأحبها الإخفاء، وقد يكون العلن أصل. انت في بلد ما فيش حد بيدي حاجة خالص، تلاقي الناس عمالة تلت الفلوس اللي يبني له عمارة ويبني له بيت وفيه وطبقية وناس مش لاقية تاكل، فيجوز لك ان تعلن الاعطاء من اجل حث الناس على هذا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان في المسجد فدخل عليه اقوام اما من مضر واما عمتهم من مضر عرب، ولكنهم كانوا مجتابي النمار، مجتابي النمار هدومهم مقطع، يعني تلاقي ايه الممكن يطلع ايديه من كذا خرم، مش من ايد واحده، من كذا مكان يطلع مقطع هدوم كلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما راى هذا المشهد تالم وحزن وتمعر وجهه وقام وعلى وجهه الغضب، فقال: تصدق رجل من ديناره، تصدق رجل من درهمه، تصدق رجل من صاع بره، من صاع شعيره، وبدأ يحث على الصدق، تصدق رجل من ثيابه. فأثناء الموعظة واحد من اللاعبين انفعل من المشهد ومن موعظة النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج والنبي صلى الله عليه وسلم لسه بيتكلم كلام ايه، لسه الموعظة شغال، راح خرج وراح جايب شيلة كبيرة على رأسه من ثياب وطعام وأشياء، ثم وضعها في المسجد. فلما رأى الناس ما فعل هذا الرجل كله راح قايم وجابوا أشياء وضعها في المسجد. فلما وقع هذا قال عبد الرحمن بن عوف: فرأيت وجه النبي صلى الله عليه وسلم كالدينار مستضيء، كأنه فرح من هذا الموقف الذي وقع من هذا الرجل. ثم قام فقال: من سن سنة حسنة، يعني هذا الرجل الذي تفاعل مع المشهد ومع الموعظة سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى أن تقوم الساعة، لأنه يعني هذا الرجل شجع الحاضرين على هذا. فإذا يجوز أيضا العلم أن أنا أعلم إخواننا من كذا ونفعل كذا إلى غيره، فبعض الناس يعني قد يستحق فيكون سببا في العطية. وبعض الناس قد لا يقبل شيء إطلاق، يعني بعض الناس قد لا يقبل شيء إطلاق، فده بيحتاج أرضا إلى يعني نوع من التحية، أن بعض الناس قد يتعنت. يعني أنا أذكر قصة واحد معين، والشخص ده كان يعني موظف يعني جيد، كان مدرس، كان يجي لي مثلا تقريبا ايه يوم 20-22 ويقول لي اديني 2 جنيه واجيبهم لك اول الشهر، اروح مديله 2 جنيه واجيبهم لي اول الايه اول الشهر. وكان هذا يعني ممكن فتره معينه، فأنا وقع في نفسي إن أنا مثلا يعني رجل معلم ونحسبه على خير وكذا، وقع في قلبي أن أحسن إليه بنوع معين من الأسف. فالمهم جيت مرة وبعطيه شيء، أنا بعطيه هذا الشيء، وجدت إن وجهه تمعر وتقلب وتغير. قال لي أنت عشان أنا باجي بستلف منك، فكرني إن أنا محتاج، رامي بستلف 2 جنيه. الكلام ده تقريبا مثلا في ممكن أوائل التسعينات تقريبا. فتظن ان انا مدرس وعندي ومعاش وقبض مرتب ومش عارف ايه، انا مشكله ان عندي بس العيال زنقه بقى كده وبسدد ال 2 جنيه بتوع دول. وغضب ورفض بعدين ياخد ايه، لا يجي لي ولا حتى يقابلني يوطي راسه كده، وانا ابوس راسه والله ما قصدته شيء. فبعض الناس بيكون عنده نوع من الحساسيه، فلو انسان اندفع معه باي باب من ابواب الخطا يعني مش عارف تدخله منين، فهذا الباب قد يؤدي الى انتكاسه عندك وعنده، يعني قد تحرمه من خير وهو نفسه قد يحرم نفسه ايه من خير. فلابد الانسان ينظر في كيفيه او نوع العطيه التي تعطى الى هذا الشخص. فنعود الى الهبه، فكتاب الهبه وفضلها، ثم قال باب فضلها والتحريض عليها، الحث على هذا. الهبه قد تكون من محب لمحب، ومن قريب لقريب، ومن بعيد ومن قريب لبعيد. ممكن الأب يهب لإيه؟ لابنه. ممكن الأب يهب لإيه؟ طيب، وممكن الابن أيضا يهب لأبيه، لكن ليس على سبيل الإيه؟ الهبة، إنما على سبيل التمليك، يعني لا تشعره أنك تعطيه فضلا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك. لكن هل أنت ومالك لأبيك على الحقيقة؟ يعني بمعنى كل ما أملك لأبي؟ الجواب حد يجيبني؟ لا طبعا، بدليل أن في الميراث ابني بيأخذ أكثر من من؟ من أبي. أيهما أكثر الابن؟ أنت عندك ولد وأب وتركت ميراثا، لو كان المال لأبيك يبقى المال كله يروح لمين؟ لأبي. لكن أين يذهب المال؟ مقاسمة، الأب بيأخذ الإيه؟ السدس، والابن بيأخذ الباب. فهنا أنت ومالك لديك، يعني لا منة من ابن لأب، مهما أعطيت فهذا حق لهذا الإيه؟ الأب. فعلى هذا يجوز الهبة من الابن للأب، الأب للابن، الأخ لأخيه، القريب البعيد، سواء هبة أو ما يسمى بالهدية. قال باب فضلها والتحريض عليها، انها فضل عظيم جدا، لان كما قلنا كثير من الناس لا يقبل منك صدقه ولا يقبل منك زكاه، لكن ممكن عن طريق الايه؟ الهبه او الهديه او هذه الاشياء تقبل. قال حدثنا عاصم بن علي وهو الواسطي، قال حدثنا ابن ابي ذئب وهو محمد ابن ابي ذئب بن عبد الرحمن، عن المقبري وهو سعيد بن كيسان، عن أبي هريرة رضي الله عنه. في بعض الروايات كما ذكر الحافظ رواية الأصيل وكريمة فيها عن أبي، ولكن هذه الرواية أرجح، المقبري عن أبي هريرة، وقلنا بأنه روى عن أبيه بواسطة عن أبي هريرة، وروى عن أبي هريرة أيضا بلا واسطة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسنا شات. يا نساء المسلمات، طبعا اذكر زمان كان مثلا ايه، كنا مثلا تيجي مثلا والدتي تقول لي روح هات لنا من جارتنا بصله، هات لنا من جارتنا فص ثوم. طبعا انتوا ما شفتوش الكلام ده، ممكن الجاره تخبز عيش والعيش سخن كده وريحه طالعه حلوه. في الصعيد في الكلام ده، مش كده عندكم صعيد ولا حد من الصعيد موجودين؟ موجود عندكم؟ يعني لو انتوا جيرانكم عملوا عيش هتدي اسكن جنبكم؟ اكيد يعني. فتلاقي ريحه العيش طالعه، فتروح ايه مجرد ان بيخبزوا بيروحوا يدوا الايه؟ الجيران. تلاقي ايه كان في نوع من الايه؟ من التكافل، ما في اعواز، عملوا زلع. كان زمان الجبنة القديمة دي بتخزن من السنة للسنة، تتفتح بعد سنة، أول ما تتفتح يروحوا مطلعين ايه للجيران شويه جبنه من الجبن الايه القديمه دي. فما كانش فيه نوع من انواع الايه يعني في نوع اسمه التكاتف والتكافل. هذا بيعطي نوع من الحب والموده ونوع من الطمانينه والراحه. الان ممكن الاثنين في عماره واحده وما اعرفش اسمه ايه، تقول له قول له اقول لك معاه في العماره بس مش ما اعرفش اسمه ايه. والبعض بيعتبر ان هذا من المدنيه، بيعتبر ان هذا من المدنيه، كل واحد في حاله. يعني ممكن واحد يموت اذكر ان في شخص مات ما عرفوا انه مات الا بعد ما الريحه طلعت، طلعت الريحه وفلان مات وخلاص انتهت المشكله، كسروا الباب لو ميت، وده وجيران وفي عماره. فلذلك كان يعني قديما في او قريب مش قديم زي ما عبد الله بيقول هو عندهم الكلام ده، يبقى كان في نوع من الترابط يعني في بلاد الريف او كثير من بلاد الريف. طبعا الوقت الريفي او الفلاح بقى بيلبس ترينج وسهران بالليل على الانترنت وعلى الدش ويروح الغيط بعد الظهر قال الفلاحين، ويجيب له شويه هرمونات وشويه كيماوي والزرع الاراثي اللي كان الفدان اللي كان بيجيب له مثلا 3 4 ارادات برز دلوقتي شغاله طول السنه وعمال يبيع فجل وكرات وجرجير ومش عارف مين ويطلع المنجاه قبل كده واتبسط خالص. فما عادش في ايه شغل زي زمان. ها؟ بيروح الزرع بالموتوسيكل كمان في الصيف كده؟ الله المستعان. فالشاهد بان لابد يكون في نوع من الايه؟ الانسان يشعر. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، كمثل الجسد الواحد. يعني عبارة عن زي واحد كده أخوك وإخوانك زي راسك ودانك ومناخيرك وإيديك ورجليك كمثل الجسد الواحد. لو أن عضو من الأعضاء أصابه نوع من الألم تداعى كل البدن يتألم، تداعى البدن بالسهر والحمى أو اشتكى هذا الإنسان بكل أعضائه. فهو المسلم لابد أن يشعر بأخيه. يعني من النكت الطريفة وأنا بقرأ في مجلة المنار، فالشيخ محمد رشيد رضا مرة جالس ففي موعظة بتأثر فيه بيبكي، فأمه قالت له يا فلان هو في حد من الصين من المسلمين حصل له مشكلة ولا حاجة؟ إنه أنا يهم الصين وأي حد مسلم على فكرة حد من الصين حصل له حاجة؟ فابتسم ضحك قال لا لا يا أمه. فدليل على أن المسلم بد أن يحمل هموم المسلمين، يحمل هموم إخوانه، وعنده هم ليس هم نفسه أو هم ذاته. فالحديث يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها، يعني أي حاجة تديها كما قلنا مثلا أي حاجة بسيطة تدي لجارك شيء بسيط، عندك شوية بلح تدي له من البلح، هدية تدي له، أي شيء يكون في نوع من الايه؟ من التقارب والتحاب. و ممكن الآن يحصل انتكاسة مع البعد والبتاع وكده، ممكن يحصل انتكاسة لو تيجي لجارك تديله شوية بلح يقول لك أنت جايب لي الزبالة بتاعتك. الناس دلوقتي شبعت، كل واحد بقى إيه ليه وضع معين وبرستيج معين، والله المستعان. في زيادة في الأدب المفرد لهذا الحديث وهي تهادوا تهادوا فإن الهدية تذهب تذهب وحر الصدر. يعني لو في اي شيء انسان في نفسه حاجه اما تهاديه، يعني الهديه بتعطي نوع من المحبه ونوع من الايه؟ من الالف. لا تحقرن جاره لجارتها ولو فرسا او فرس شاء. والفرس اللي هو حد يعرفه؟ الحافر اللي هو الحافر بتاع الايه؟ اي شيء قليل لا يضر. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الاويسي وهو ابن ابي سر، قال حدثنا ابن ابي حازم عبد العزيز عن ابيه سلمة عن يزيد بن رومان الاسدي عن عروه من؟ ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها وهي تقرب له ايه؟ خالته. أنها قالت لعروة ابن أختي إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال 3 هلة في شهرين وما أوقدت في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. بمعنى بقى لا في شاي ولا عيش ولا طعام، أي شيء ما في نار توقد، يعني مش أي حاجة تطبخ إطلاق، ما في نار. فقلت يا خالة ما كان يعيشكم، لو كنتوا عايشين إزاي؟ قالت الأسودان التمر والماء. الأسودان التمر والماء. طيب هل الماء له لون؟ على التغليل نعم، لأن الماء ليس له لون، إنما التمر، لأن التمر المدينة غالبه أسود. فقالت الأسودان التمر والماء، كنا بنعيش عليه. إلا أنه كان قد كان للرسول صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار، كانت لهم منائح، والمنيحة هي عبارة كان زمان العرب اللي عنده شاة، عنده ناقة، عنده أي شيء من هذه الأشياء، ويعني مش محتاج اللبن بتاعها وكده، ممكن يعطيها لجاره في مقابل إطعامها أن يستفيد من لبنها ومن خيرها، وتسمى منيحة، وتسمى منيحة. فكان عندهم أو لهم منائح، وكانوا يمنحون رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانهم فيسقينا. هم بقى اللي عندهم منائح أيضا يمنحون جاهز، هو يحلب ويأكل الشاة ويستفيد منه لبيته، وأيضا يعطي الإيه لجيرانه من هذه الألبان. نقف هنا إن شاء الله، وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم.